رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله تمام الحمد لله رب المسلمين وصلى الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والداعين إلى رضاه والعابدين لسنته بإحسان إلى يوم الدين سلم الله وسلم أما بعد لما زلنا نتحدث حول آيات الأخلاق التي وردت في القرآن الكريم التي جمع الله فيها أصول وقواعد علم الأخلاق حين وصف لنا رب أحوال الناس وكيف نتعامل مع كل حال من أحوال الناس فبين الرب أن لكل إنسان في أخلاقه ثلاثة أحوال إما خلق موهوب عزمه فيه عالي وهمته فيه عالي وردد فيه عالي يفوق فيه الناس بل يسمو فيه فوق جميع الناس ولا يخلو البشر أيا كان موقف من خلق موهوب علمه من علمه وجهله من جهله هناك جانب ثاني لا يخلو بشر من خلق المعيوب هو فيه دون الناس ضعيف الأهم ضعيف العزم ضعيف الإرادة ورب سمى هذا جهلين ولا يخلو إنسان من خلق جهل وبين هذين أخلاق غلبت على كثير من الناس ليس العقل فيها بموهوب ولا بمعيوب هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو منها بشر وليس للناس أخلاق غير هذه فأخلاقنا بين الثلاثة إما خلق موهوب أو خلق معيوب أو خلق معروف متعارف عليه بين الناس غلب على جود الناس ورب أعطانا قواعد تعامل مع هذه الأحوال الثلاثة في أي واحدة حين قال خذ العفو واقرا بالعرف واعرف بالدليل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره جمع الله في هذه الايه كل اصول وقواعد علم الاخلاق كيف يتعامل الانسان مع احوال اخلاق ابنائه زوجته اخوانه خلانه جيرانه رؤسائه مرؤوسيه المطلق في كل هذه المعاملات هذه الايه خذ العفو واقرا بالعرف واعرف شرحنا في القناة السابقة البداية والنهاية بشكل تفصيل وفي وسطها شرحنا جوانب وبقي جوانب فقوله خذ العكس مطلوب تنمية موارد كل موهوب صغير وكبير ومطلوب الرقي بموهبة كل إنسان حتى يصبح هذا الإنسان في الأمة بأسرها إنسان له خلق يتفرد به على كل انسان ويتميز به على كل انسان في المجتمع بحيث لا يصبح في الامه انسان امل بلا عمل بل يوجد لكل انسان خلق موهوب يعطي فيه عطاء الامه وتستفيد به كل الامه وبهذا يصبح لكل انسان في الامه دور فاعل صغير او كبير ذكر او انثى إن شاء الله هذا التفصيل لا نجد عنه. أما الخلق المعيوب فبينا أن كل إنسان منا مطالب في تعاملاته معه مساوئ الناس أو أخطاء الناس أو ضلال الناس وهذا موضوعها الخلق المعيوب. ومرنا بالإعراض حتى لا نقابل الخلق المعيوب بخلق المعيوب. بل نسعى لمقابله بخلق موهوب او على الاقل معروف فالرب امرنا بالاعراض حتى نحجب شرنا وغضبنا عمن اساء اليه ثم نكر عليه بالنصيحه وقول المعروف حتى نرتقي بخلقه ونعالج عيبه ونعينه على نفسه وده المنطلق اللي بنتعامل به مع اخطاء كل اصحابنا لو صرف هذا منا لألفنا جميع الخلق ولألفنا جميع الخلق. ثم أتى الخلق المعروف، وده النوع الثالث اللي احنا يعني عرجنا عليه كثيرا، ثم لم نكمل احنا له بقية. لكن ألمحنا في الإخبار الماضي على حديث المزارع، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع نسائه كان يستخي هذه الأخلاق ويبحث وينقض عنها بالوصول إليها في زوجاته ليعالج المعايب وليرتقي بالمواهب وليقوم النساء. فهذا حق المرأة على زوجها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من فقه العجيب، وفقه البخاري كله نجده في تقول من أبواب الفقه، أبواب كتابه. ولذا قال فقه البخاري كتابه، ولم يذكر قضايا فقهية، لم يشرحها شرح زاد عنه، لكن مع كل حديث يستخرج المسائل الفقهية اللي فيه، وكل مسألة يقوم لها باب. فممكن يكون حديث واحد، والبخاري يريده في 20 باب، في كل باب يستخرج منه مسألة فقهية ويقضي عنه. فجعل فقهه كله في عناوين الكتاب. الذي لا يحسن قراءة البخاري لا يستفيد منه في قواعد وآداب، بل قراءة البخاري نفسها عين يحتاج القارئ أن يتعلمها قبل أن يقرأ البخاري. علم خطير يعني. بعض السلف أنا في كتاب اسمه دليل قراءة البخاري، مجلد ضخم، يعرف كيف تقرأ البخاري وكيف تعرف مصطلحات الرجل التي ذكرها في طريقته في العرض وفي العمل. الإمام البخاري أخذ الآية وجعلها عنوان لبابه، فقال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد تحت هذا الحديث واحد تنفع بعض عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم داع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبين أن قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا متعلقة بأمر الولاية وليس رجع الله. هو الراعي. أنت تزوجت امرأتك، هل كانت في بيت أبيها زوجك؟ ولا كانت بنته؟ طيب يبقى أبوها ربها زوجة ولا ربها بنته؟ وربها بنت. ما تزوجت عنده ولا عاشت في حياة زوجها. أنت أخذتها بنتا وصرت لها زوجة، الزوجية تبعها ولها أعراف. الذي لا يدركها كيف يحمل زوجته عليها؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فالرجل من أول لحظة تأتي المرأة لبيته مطالب أن يربيها تربية الزوجية، أبوها ربها منه، وزوجها مطالب أن يربيها زوجة. أصول وقواعد الزوجية لن تكتسبها في غير بيت زوجها، وتعرف كثير من الرجال اللي بيدمر بيته أنه أخذها منك وظن أن في ما حصلت ما يكفيها في الحياة الزوجية، ما علمها أن تكون زوجة، فبتخاف وتجرب فيه. وطبعا حتى يكتشف أو تكتشف هي حقيقة ما عنده أو كيف تتعامل مع هذه الزوجية، تكون قد أفسدت ما لا طاقة له على الإصلاح. ودي كارثة يا إخواني. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نبي وفي نفس الوقت زوج وهو ربي. نساؤه من أفضل النساء عليه، ورغم أنه رب، بل كثير منهن، بل جلهن كل سيدات يعني سبق لهن الزواج، لكن لسنا في غنى عن التربية في بيتنا. فكان النبي ربه، بل القرآن ينزل القرآن يتلى، الرب يعلمنا، مش يكتفي بكونه نبي زوجاته، لا، ده الرب يربي معه ويبتهي له النساء، وده مش شيء عجيب في تربية المهد بين النبي. النبي على سبيل المثال بالحصر، لما يسر بعض نسائه الخبر، زوج زوجاته، لكن النساء نساء ما أسر له به كانت تدعى عصر، فأفصحت السيدة عائشة ما أسر له، وبسبب ما أفصحت تظاهر عليه. ينزل الوحي ليعرف النبي ما فعلت عصر، فيخبرها بما فعلت، بل يجعل الرب هذه القصة من ألف آلياتها قرآن مثل. وأسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، يعني ما عرفها كل شيء، إنه عرف كل شيء، لا تعرفها جزء مما عرف، عرف بعضه وأعرف بعضه. السيدة حفصة أنكرتها، قال من أنبأك هذا؟ من أنا الكلام ده؟ هي فهمت ما دام اخفى علي فلا احد يعلم غيره، ونسيت ان مربيه علمه الغيوب. قالت من انبأك هذا؟ فرد الامر لصاحب الامر، قال لن انبأني العالم الخبير. انت متخيل زوجتك في السلم في ست بيوتي والمراه خايفه ترمش بعينها يجي له الخبر من رب الارض والسماء انها رجعت. تربيه تربية ربانية عالية لنساء النبي في بيوتنا. موقف كهذا يجعل أي امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تخشى أن تدل أي دلة، لأن القرآن حينزل الضحية. مش لوحدها. ده وقت نزول القرآن كان كل الصحابة يشعرون بهذا. ليه؟ لأن كان أي حدث يقع في أي بيت ينزل فيه القرآن. لدرجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارتضاه بن عمر شخص عالم، ده كان من أذهب الصحابة والرعاية. عبد الله بن عمر هو الذي يقول هذا، يقول: كنا لا نباسط نساءنا والقرآن ينزل. ليه؟ علم. يعني لا نباسط نساءنا. يعني لما بنهزر مع نساءنا بنهزر بقدر. خايفين نزود العيار شوية. ينزل فينا قرآن ملكي. تخيل بهزر مع مراته وفي فراشه وهو في منتهى الادب حتى في زاره مع اهل بيت زار مباحين، يقول: كنا لا نباسط النساء والقران ينزل خشيه ان ينزل فينا القران يتلى الى تلك الساعه، لان كان يزود العيال في اي حركه ينزل الوحي يبين حكم حاله ودعمه. فكلام رهيب. فنساء النبي يعلمنا أن القرآن يلاحقه، الصحابة جميعا يعلموا هذا، حتى المنافقين اللي بيراوغوا مراوغة تعالى كانوا في رعب شديد، يقعدوا يتأمروا بعض يقول لك بس القرآن هينزل هيقول عن هيحكي عن محمد عن محمد. حتى المنافقين رغم نفاقهم وإبطانهم للكفر وإظهارهم لغيره من كثرة ملاحقة القرآن لهم كان يعلم أن كل ما أضمروا وما أخفوا قد ينزل القرآن بتفصيلاته. وفي هذا يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، كل الغيب منهم طلعوا. إلى هذا الحد ده حاجة غير مفهومة. ولاحقت القرآن وتوجيه القرآن لتلميذ القرآن لم تكن خاصة بالنساء الجليل بل كانت لكل الصحابة وكل جيل أول. فكان القرآن يلاحقهم بالتربية وبالتقويض وبالتوجيه وبالنصح أولا بأول. ولرب العزة والذي رب نبيه ورب له موسى ورب له أصحابه تربية ربانية عالية جدا. الشاهد أن جزء من هذه التربية كان يقوم به الوحي وجزء يقوم به النبي نفسه. النبي كان تابع كله كيف لا وهو مسؤول عن أمة وهو نبي لم يطالب بإنقاذها جميعا من النار. ألف لام راء كتاب أنزله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دي مهمة تكليفية من الله له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أيضا هذا الكتاب. طب نساء جن كل واحدة من دينها وربيت بطريقة ويقينا بين كل امرأة امرأة فوق فردية كيف اكتشفها؟ النبي يجلس مع نسائه في جلسات السمر التزاور. والسمر في السين غير الثمر بالثاء. بالثاء انت تاكل فتح. بالسين التساهل والتنادي وحس بعد في وقت الليل في هذا الوقت بعد العشاء الصغير. فالحوارات والجلسات والتساهل والكلام ده كله يسمى السمر. والنبي نهى عنه بعد العشاء، قال لا سمر بعد العشاء. لا سمر بعد العشاء، يعني بعد العشاء تعدل النوم عشان تهيئ نفسك لقيام الليل. لا أن نفسد كل يوم شطر الليل في السمر، الحكايات والأخبار والتمثيليات والمسرحيات والمسلسلات، ها؟ والقصص والروايات. كل هذا يسمى السمر. لكن النبي لنسائه عليه حق. متى يعطي الحق؟ كل واحدة ممكن في بعض الليالي يتسمع مع سمع. كان سمعه محدود في هذا الباب. السمع نفسه تسمية وتسمية. ورغم أنه تسمية وتسمية الرسول جعله دروس تربية صلى الله عليه وسلم. ثلاثة سامة كلهم اتفقا 11 مرة. دي قصة السمع اللي حولها الأمور. أن تصف كل مرة زوجها بأمانة. والنبي يصف ما قالته النسوة ليرى ردة فعل النساء التي مدحت والتي ذمت ما ردة فعلها عند النساء. إذا كان كلكم ممدوح فإن تطلع امرأة من النساء الرسول كان قارئ ومربي في نظرة الأعين ممكن من نظرة الأعين يستحي مراد بعض من نظرة الأعين اللي تسمع الوصف ثم تنظر نظرة الرضا بعينها يعلم النبي من نظراتها ما تشتهي منه. وإن نظرت بعيد الغرض يعلم النبي ما تكره منه. فانظر أدب يحكي الحادث اتفاق النسوة على أن كل امرأة تصل زوجها بأمانة. القصة نفسها مسلية جدا. والحكاية نفسها تربوية تربوية جدا. ليه؟ لأن قد تشكو النساء من الرجال أخلاقا لا يفطن إليها الرجال. حديث أم زرع وصف جانب كبير من هذا. الأخلاق الممدوحة التي يعز على الرجال فعلها أو يترك الرجال فعلها والأخلاق المذمومة التي يكسر الرجال من الغرفة. فالحديث ذكر المادحات ذكر الذمات. والنبي يسلي النساء بهذه التسلية لكن تسلية وتربية واكتشاف لمعلومات النساء واكتشاف لاحتياجات النساء وتقوم للبيوت وتزكية لجزء زائد جانب خطيرة جدا 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 في دراسات السمر. فأصبحت دراسات السمر دراسات علم وتربية وتعليم وتقويم وتزكيه، كل ده في دراسات السمر. وإذا وصف الله عباد الرحمن بهذا قال: وإذا مروا باللغو مروا كرام. المر متسلي أو لا، مرور هنا كرامة سمين، بالسمر يسمو ويزداد كرامة ويزداد رفعة، يوضع بالسمر. بالسمر مش السمر لنتبارى في الكذب ونتبارى في الخداع ونتبارى في نقل أخلاق الأخبار المختلقة، أبدا أبدا. حتى صبر المؤمن له عبادة، له عبادة، له خلق، له مصدر رفعة وسمو. وده جانب خطير جدا، عز أن يفتن الناس إليه، عز أن يفكر في لحظة أن يدع لحظات السفر دي، لحظات مش مع الفرفشة والدردشة، لحظات تربية وتزكية وسمو ورفعة له ولمن يتعامل معه ويتسامر معه. تسامر مع ابنائه، تسامر مع نسائه، تسامر مع خلانه. كل هذه الدراسات تحولت لدراسات تزكية وتربية وكرامة وإكرام ورفعة بينهم. واضح معنى التخيل، معنى خطير جدا، وعسى أن يفتن الناس به. لما تسمع حديث تجد من الأدب فيه ما يفعل العقل. إحدى النساء تصف زوجها وتشكو، مما تشكو؟ من جانب عز أن يتهدد الجلالة، تقول: زوجي إذا أكل لافي، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولج الكف فيعلم الكف. قضية خطيرة جدا 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 في العرف، وقف العرف. عز من الرجال ان يفتن هذا عند المرأة. يعني ايه ذاك الرجل؟ ها؟
لا
تنسي يا تنهي إلى نجوشة قوية، كلمة كلمة، لفظة لفظة، حرف حرف. ماذا تنتظر المرأة من زوجها؟ وتخلي أنت في عملك طيب النهار، أين عمل المرأة وقت عملك؟ جالسة في المطبخ اليوم كله لتعد لك طعام وتهيئ لك فراشك وتنظف لك مكانك، جهد خرافي. بتزول عز من الرجال من يفطر، هو كل يوم بتحاول يشوف البيت نظيف والاكل زي الفل ومرصوص على السفره، ده بتعمل افلام. ده ممكن تكون ما تعرفش تطبخ ولسه عروسه، وتلاقيها مطلعه لك قناه فتافيت وقناه مش عارف ايه وقناه ايه، وعماله تطلع لك وتبدأ لك في انواع من الطعام، وعمال بتعتبر نفسها مبتكره وصاحبه فكره، ومن هنا من ترتكب الفعل تاخذ الخلطات اللي موجوده في مواقع طهي الطعام وتبدا تعمل لها هي رفض من نفسها وتعيش من نفسها، وبتعتبر ده يعني نوع من الابداع، الابداع الفكري والابداع العملي، انها عملت لزوجها طعام لا يجده رجل من امرأته. الجهد اللي بذله والبحث، واخذ طوال النهار، وقد يكون النهار كمان في هذه البلاد حار شديد جدا، ممكن يبقاش في تكييف في المطبخ، واخذ طوال اليوم في الحر، عمال مش بتعرق، لا لا، ده بتخرج سيول عرق وقد تغرق الارض مع الحر القاتل، تقف أمام نار وبالساعات الطوال كل ده لأن اهتدت سلوتها ولذتها ومتعتها وسعادتها في أن تسعد زوجها وابنها. عمال تقول لك أحلى طعام وأشهى طعام ولا تحتفل بالأعلام. تبدأ قبل ما أنت تبصر ترسل الصورة وتتعمد أن تحسن الإخراج. طالك في أبهى حلة إزاي تضبط الصلاة؟ إزاي تروح الصلاة؟ إزاي تنظم الطبخ؟ إزاي تنظم لك الطعام؟ وتتعمد حوالين المخللات عندنا مش عارف بابا غنوج ولا غيره وتحط لك عليك كام جزراية وكام وردايا وكام فصايا وكام مش عارف بقدونسايا عشان تعمل لك شكل جميل. والرجل ده جعان لا بيبص في الشكل ولا بيبص في الرصة ولا بيفكر في الديكور ولا بيفكر كيف أعد ولا لأي شيء أعد، وكل فكر في إيه؟ الهم والمم كارثة. يتفكر أن تسعدك بمعادة وبمنظمت وبما جملت وبالجهد الذي بذل ومنتظر على هذا كله أن تشعر أنك بكل الذي ما زالت تشعر أو بشيء مما أعطى التشعر. عايزة تشعر بس إنك أنت شاعر بيها حتى صغير. عندها عرف وعند أهل الغفلة لا قيمة لذلك. يا إخوان الكلام ده مع الوقت ممكن يرتقي البيوت لأعلى الإيه وممكن ينحط بها لأسفل سهل. المرأة ليكون هذا همها وهذا هدفها وبذلت ما في وسعها لتحقيقه ولا تجد منك مكافأة بكلمة أو بفعلة. جالسة منتظرة يتكلم قول لها إيه الجمال؟ إيه الحلاوة؟ الله ينور عليك هتدفع تدفع فلوس؟ أنت بتدفع فلوس يا مدرب؟ بتبذل جهد؟ خسرت حاجة؟ لكن كلمة كهذه ترفع معنويات المرأة للسماء وترفع محبتك في قلبها للسماء بكلمة. كلمة شكر اللي بيستنى في مصر يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أقل شكر المرأة على الجهد الخرافي اللي بذل كلمة استحسان. كلمة استحسان ايه الجمال؟ ايه الحلاوة؟ تظهر لها انك معجب بما صنعت. ده كل الانتظارات جانب معنوي خطير. واذا كنت انت كرجل ضعيف العاطفة غلب عقلك على عاطفتك فلا بد ان تعرف عرف الله في النساء وأن المرأة غلبت عليها عاطفتها على عقلها. فالجانب العاطفي عندها أهم مليون مرة من الجانب العقلي. انسى العقل مع المرأة. عايزة عواطف، عايزة كده فعلا. طيب ما تكلمتش، قعدت بعيد أخرس مع الجوع خلصت. طب فعلا انظر لنظرات المرأة، وضع كل الطعام لا تمد يدها حتى تمد يدك وتبقى جالسة أو واقفة بجوارك، تنظر إلى نظراتك وأفعالك منتظرة يا ترى هتعمل إيه؟ هتفتكرها ولا تنساها مع أول لقمة؟ ها؟ هتفتكرها تديها لها وتبدأ بيها؟ يا سلام، المجهود ده كله تستهدم بيه. أنت رفعت معناك في السماء ورفعت محبتك في قلبها يا سلام. بفعل بسيط جدا. أنت تستهدي أول لقمة. ده مجهود. إن لم تشكرها بالقول اشكرها بالفعل. بالفعل. ما شكرتش حطيت الأمور فيها. ما زالت تنتظر منك الشكر. ما زالت تنتظر منك العاطفة. ما زالت تنتظر منك الاهتمام. طب ما عملتش الكلام ده جعان أول لقمة. طب افتكرها في التاني. نظراتها تلاحق. طب تاني لقمة هي ترى هديها لي ولا برضه هعمل زي بقول هاكلها هو؟ تبقى انت بتحط ايدك وعينيها ورا ايدك. رايحة فين؟ هترفعها يا ترى هتحولها عليها ولا على المخزون اللي عندك؟ المخزن؟ يا سلام، قدمتها لها تنسى الأولى. لسه انا قدمت نفسك عليها وتعالى عزوني. ما قدمت لهاش وضعتها في فمك هتلاحق في الثالثه في الرابعه في الخامسه في العاشره. في الولي عمال تتابع زوجها لقمه لقمه لغايه ما لاحظ الضرب. حتى ايست. طب يمكن يسيب فضلك وعشان اشعره بحاجتي وعواطفي لو ساب لحظه حمد ايدي اخدها انا بس مش عايز اديها لي. يبقى البعيد عندها يراعي مشاعرها ويامر بالعرف معها ولا لتن فتحمله بالقهر على ان يغير من نتانه. طب حمد ايدي لكن البعيد حتى النتانه وصلت نهايتها بعد ما خلص الطبق العتاد اللي بقي فيه اللي تؤمل ان تاخذها هي لنفسها لعزاها. لذا تقول اذا اكل لف لف يعني ما سمش في الاناء حاجه. اين مشاركه الزوجه؟ اين الاحساس باحاسيسها؟ اين مراعاه عواطفها؟ اين تربيتها؟ انت قدوه وانت القائد وانت الراعي وانت الطالب بانقاذ نفسك وانقاذها. هل في سلوكك هذا انقاذها ولا احسان ما بينك وبينها؟ اين القياده الرشيده؟ اللي عمل العمله دي يبقى قائد رشيد ولا مفسد عني؟ سلوك بسيط في معظمنا لكن كبير جدا عندها. لذا المرأة تلين وتشكو من هذا. لا تشكو من قلة المال والإنفاق، تشكو من الجانب العاطفي وده أخطر جانب في حياة الإنسان. قالت إذا أكل لف مسحت ومع هذا ممكن تعرف لأن هي الطرف الأضعف وهي الأنثى المطالبة بأن تشبع زوجها عاطفة لأن العاطفة عندها زائدة وده مجال المرأة والمرأة قوة العاطفة. عاطفة الرجال بجد عاطفة النساء لا تذكر. وذلك يعني إذا أعطت كأم أين أعطاء الأم من أعطاء الأم؟ ما فيش بلاد مقارنة رغم أنه أب ويعطي وعطاء ملهوش حل عجيب. لكن ان قررت بعطاء الام لا الام اقوى بمراحل. لذا لما سال عبد الحميد بن سلم قال صورة من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. ابوك مرتبه رابعه. لكن الأولى والثانية والثالثة للكفر كم العاطفة تطير من الأبناء لا مجال للمقارنة بينهم وبين عاطفة الأب. واضح المعنى كده؟ المرأة هي الأم، هي في حق أبنائها أم وفي حق زوجها زوجة. العاطفة عندها ما تغير، وكما أن لها عاطفة دفاقة ناحية الأبناء لها عاطفة دفاقة ناحية الزوجة، تحتاج لمن يشبعها، لمن يرعاها، لمن ينميها فيها، لمن يساعدها على المزيد منها. كلمة الشكر وفعل الشكر يزيدها ويرتقي بها ويقومها ويزكيها، كل ده من ضرياته بالأمورتين اللي عسلوه. اللي فعلته ده رشيد ولا ليس برشيد؟ لذا المرأة تشكو، وشكواها النبي يحكيها ليعلمهم، ده تربية، وأن النبي يرعى هذا مع نسائه. قالت إذا أكل لنا في الشكر وزكى من أدب النبوة في الشكر صلى الله عليه وسلم. سبع عشر تحت تقول كان ينتظرني حتى أشرب الليل. يبقى عشرة ما رضاش يشرب لغاية ما هي تشرب ويقدمها على نفسه. بعد ما تشرب تقول فإذا شربت أخذ الإناء وأدار ليضع فمه في موضع فمه. ما تقولش بقى رومانسية وعلاقة رومانسية يا إخوانا، كل الكلام ده يستقى من النبوة ومن الوحي. الرومانسية دي ملهاش وجود عند أهل الرومانسية، لكن لها وجود في شرع ربنا. أكرم خلق تهر الله ويفعل هذا أيضا. قالت فيأخذ الإناء الكوب فيدير حتى يضع فمه في موضع الشطر مكان لنشده. الكلام ده يرفع عاطفة السبع عشر فين؟ للقمة. يرفع حبها لرسولها فين؟ في القمة. خسر حاجة لما شرب مكان ما شربها، أوذي في شيء، لكن أسعد معك وارتقى بمواهبها وارتقى بطاقاتها وارتقى بربها ورباها وزكاها وسمى بأخلاقها. كل التربية بفعل بسيط جدا 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 لا يخطر ببال مالين البشر. ذلك حديث المزارع يعطينا هذه الإشارة. قال الزوج إذا أكل لف طبعا ذو جعان وفطسان من الجوع ما اداش فرصة ولا افتكرني في أي لقمة في الإناء من أوله إلى آخره. طبعا ذو لك الأكل أقدم الماء أو البيبس أو العصير. طب الأكل جعان، طب المية البعيد واكل مش عطشان برضه واكل مش بيعطش. فلتنتظر نظراتها تلاحقك مع كوب الماء. يا ترى هيمسك الكوبايه دلوقتي هيفتكرني؟ هيقدمني على نفسه؟ هيديني اشرب من الاول ولا اشرب هو الاول؟ وتلاحق نظراتك، نظرات باي بيك مسك الكون رفع الكون هيوجهه لنفسه ولا ليا؟ تخيل كل ده الفيلم ده امام اعيني هتلاحقه وانت ولا بعيد ولا دريان بحياتك. انا رحت الكلام ده ليه اخوانا؟ جل وسائل ان افعل ذلك. عاطفه المراه تدعو لذلك، عايزه تحس ان جوزها مهتم بيه. وده تشوف الشر. قد يتزوج الرجل المرأة 50 عام وهذا الأمر عندها لا يتغير بعد 50 عام. ليه؟ لأنها متوقعة في أي لحظة ممكن جوزها يتغير عليها، فعايزة الأمان، عايزة تحس إن جوزها ما زال راضي عنها. بعد 50 سنة ممكن توجه لك هذا السؤال يا فلان، انت بيت جدك وعندك احفاد، يا فلان انت بتحبني؟ طب بعد 50 سنة عشره لسه مش عارف بيتك؟ شوف شريعة ربنا والسلام توجب علينا إن سألتنا عن نفسها أن نجيبها بما يرتقي بعظمتها ولو كان كذبا أباحه الشارع. فالشارع أباح لنا الكذب في مواضع ثلاثة، هذا منها. إن سألت المرأة زوجها عن نفسها يجيب ولو بالكذب. إيه رأيك فيا؟ تبقى 80 سنة، 80 سنة يعني ما فيهاش نفس. يا سلام، ده انت قمر 14، ده القمر جل بنورك ينزوي وينطوي ويذهب النور، واين نوره من نورك؟ تعلم لوجه الله. وصل معنى خلي كلمه ولو كانت كذبه اباحها الشارع ليرتقي بعواطف المرأة وحب المرأة لزوجها وأمانها في كنفه، كل دي مترتبات وغيرها كثير على كلمة تصدق. المرأة بتنازع عليها وأنت لا تخطب لك المال. وصل معنا؟ فقضية المحبة دي حتى ولو في أوقات الدلال قد يحملها الحب على يعني ايه انها تدل على زوجها. الشرع اباح لنا ان نقبل الدلال منها وان نربيها. يحضرني موقف طريف بعد التابعين، كانوا تزوج اربعه ومدلل الاربعه، لكن واحده يعني ايه كان دللها زائد علي، فارادت ان تختبر. قالت زوجي: من أحب نسائك إليك؟ هي تسأل. قال: أنت. ولو غيرها سألت برضه هتبقى أنت. إيه المشكلة يعني؟ هيرد الكل ورايح الكل. قال: أنت. أوف. زادتها العبارة دلالة على دلالها. فقالت زوجي: اسمع الآن. نساءك في بيتي وأخبرهن أني أحب النساء إليك. شفت الجبارة فيك؟ لو أي واحد كان حط في موقف ده وديها ودية أنت صدقتي؟ أيوة عزيزي يا مراتي. أما كنت بتقول لي ليه؟ هتطلعك كذاب ونتين كمان. ها؟ أبداً. هو ده مبدا الايمان والصدق. الرجل ان ابى يبقى نقص في مرضاه، وان وافق افسد على نفسه غيرها الانسان. يعمل ايه المسلم؟ لعب ايه يا اخوان؟ فورا تنبه. قال لها: زوجي. راح طلب بيزني وطلع لها درهم. قال لها: هذه علامة حبي لك، فقد خصصتك بدرهم هذا، وإياك إياك أن تخبر بذلك أحد من عشان أثبت لك حبي ليكي اديتك الدرهم ده، واوعي تقول لغير النساء وصل الى دي. وراح طالع على النساء واحده واحده: بحبك، انت مراتي. بدا يغزل، راح مديها درهم لانها قد خصصتك بهذا الدرهم وهذه علامه حبك، فاياك اياك ان تخلص احبابك. عمل الحركه دي مع الاربعه وجمع الاربعه دي. الأربعة دي بعدين قال أحب النساء إلي. كل واحد استشرف رفع راسه، ها هتشرف عليها الحياة، فكر فيني. قال أحب النساء إلي التي أعطيتها. كل واحد بطل نفسها ما شافتش التاني يعني، وفهمة النهاية المقصودة لا بد. واسترضى الجميع وارتقى بعواطف الجميع وازداد الجميع له قوة. يا إخواني أنا أسوق هذه المعاني لأن الكثير منا لا يفطن لها ولا يفكر فيها، وهي شغل المرأة الشاغل. زوجي إذا أكل لف، إذا شرب اشتف، لا اشتف. فتقول زي ما لحقت بالطعام ملحت في المية، بق بق إن شاء الله أول واحد، هيدين التاني ولا هيكمل؟ التالت ولا هيكمل؟ الرابع ولا هيكمل؟ لغاية ما يأس جاب الكوب على آخره. ففكر التفكير عجيب، طب لما يرجع الكوب فيه نقطة بتبقى على الجدار، أهل اللغة يسموه الشفاف. فجلست تنتظر الشفاف عشان تثبت له هو النت ما رضيش يشوفك في حاجة تشرب هي الشفاف بنفسها. فبعد ما رجع الكوباية لقى الشفافة رجع، راح جاب الكوباية وشربها تاني. خلى الولية صرخت، قالت إذا أكل نف وإذا شرب اشتف، يعني حتى الشفافة أجهز عليه. وده معنى الشفافة. إخواني الكلمات العربية عجيبة عجيبة، اللفظ جملة. وإذا شرب اشتف، ومع ذلك عاطفة المرأة لأن أقوى عاطفة الرجال أفتح له جعان مسكين غلبان هلكان وعطشان مع الحرارة أعطوه. أكلت شبعت وشربت وارتويت، بقيت دورك كجبة. طب اعمل أي حاجة، قول أي كلمة حلوة، أي فعل حلو حسسني أني زوجك، أني شريك حياتك، أنا لي مكانة في قلبك أو في نفسك أو في اهتمامك أو في دائرة اهتمامك. ترى صورة الاهتمام الدائرة كبيرة. مفيش. قالت إذا أكل وإذا شرب اشتف، بس وإذا نام التف. تاكل وشرب تنتج، لكن تاكل وتشرب مش انتاج كمان، بتنام تتلف. وده يدلك على امر خطير، ان الانسان طوال حياته الزوجيه لا يشعر المراه ليلى انه يحب ان ينام حتى لو هلكان هتموت ومش طايق حد يكلمك. نام ومد ايدك يا اخي، العب بايدك في ايدها، حط ايدك على صدرها واديها نوم. لكن مد ايدك دي هتغير من عاطفها وهتغير من مشاعرها وهترتقي بعاطفتها الى اعلى المناسك. ذات المراه ذكرت ذلك، قالت واذا نام التف. فالتف اعذره جعان وعطشان ونيمان وهلكان مفهوش نفس، اعذره في كل هذا. طب اي شيء يشعرني بالعاطفه؟ قالت ولا يولد الكف فيعلم. يعني ايه يولد الكف؟ مش عايز ابنك حجر، بس حجر خبز اشعرني بالمشاعر، انك شاعر بيا، حط ايدك على فقط حتى أشعر. شوف الأفرح فيه، أنك بلمس يدك صدري تقرأ أحزاني وآلامي من نوبة قلبي. شوف شوف العاطفة صدري. قالت ولا يولد الكف فيعلم البث. البث اللي هو الشكوى والأحزان والألام، إنما أشكو بس يوحزني إلى الله وعلى الله تعالى. فعايزة بس إيه؟ تشعر أنك تشعر أو فيه أمل أنك تشعر بآلامها وأحزانها، في أمل. يعني انقطع الأمل يأست منك ويأست منك هتكلم عليك الصورة والقلب في قلب الطاولة بيدي منك، فتلاقي محل عندك ده أداة بسيطة لكنها أثر عجيب جدا في حياة المرأة وفي حياة الرجل قبل المرأة وفي حياة الأبناء قبل الرجل. لتأثر المرأة ورقي عاطفها، رقي في حق أبنائك، رقي في حقك، رقي في حق امرأتك. فأنت استفدت موهبها وأفدت أبنائك وأفدتها هي وأنجيتها من النار وهيئتها للجنة، كل ده بحاجات بسيطة وخفيفة. وصل المعنى؟ احنا فاهم. وكل ده تحت مسمى خذ العفو وأمر بالعرف. هذا من العرف. إذا كنا لا نعلم طباع الإنسان فمعرفتنا بطباعه دين. ولذلك إخوتي دراسة الأحوال الشخصية ودراسة الرجل لأحوال المرأة والمرأة لأحوال الرجل من فعلى أي أساس يبني سلوكياته وحياته الزوجية؟ الجاهل بهذه القضايا هيبني حياته على أي أساس؟ اللي يطلع في دماغه، اللي يهواه، أصبح الحاكم حياة الزوجية إما الهوى وإما خواطر فيها الشيطان بسرعة، ولا الأصل إن الحياة الزوجية مبنية على قواعد شرعية وضعها رب العباد للعباد. وصل معنى الدخل داخله. فمهم جدا 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 دراسة هذه القضايا حتى نعرف العرف. يعني اسمح لي استنظار هذا. يبقى عارفين دي فطر وكده في مصر. المرأة جملة على حب الرقة مع رجل. قد تكون عنيف. وعنيف جدا. لكن أعنف الناس مع الناس من أرق الناس مع زوجته، لأن المرأة لا تصبح معها الأرق، عايزة الرق، عايزة العاطفة، فتأتي امرأة أخرى تصل زوجها بهذا الجانب، فتقول زوجي إذا دخل فهم وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عن الدين. عرف آخر وقصة تانية خاصة بالقطاع. يعني إذا دخل فهيم ويعني إذا خرج أسد ويعني لا يسأل عما عن، وإيه المردوح وإيه المذموم في ذلك؟ هذه إحدى المدحات. إن البشر معه منهن الذم ومنهن المدح. أنا بس بدأت بالمدحات أما خشت الذم، لأن الذم هتطلعه فينا فضايح. نساء
جهاز تحليل
تاني، جهاز تحليل تاني، مش تحليل بس، ده تحليل نفسي، تحليل عاطفي، تحليل أخلاقي من كل الجوانب. وبعدين عين المرأة يعني عين لاحظة مش سهلة. فالمرأة الثانية تكون زوجي إذا دخل فيه. الفهد نوع من الحيوانات معروف، هو مفصل للأسد. فالفهد والأسد والنمور والقطط فصيلة واحدة. يعني القط فصيلة النمر، فصيلة الأسد، فصيلة الفهد. لكن لكل الطبيعة ولكل البيئة ولكل الخلال وخصال يتميز بها فرد. الفهد رغم من فصيلة الأسد لكن طباعه تختلف تماما. الفهد إخواني خاصرة أصغر من خصوص الاسم. منطقة الأرض الفردي هتلاقيها أضيق من الاسم، الاسم ده أعمق، ودي بتعطيه قدرة على السرعة تفوق الاسم. فالنمر أسرع من الاسم، الفهد أسرع من الاسم. قدروا سرعة الفهد بكام؟ 60 كيلو في الساعة. سيارة 60 كيلو في الساعة، ورغم السرعة العجيبة اللي عنده والقدرة الشديدة جدا في الانسيابية في جسمه، النمل لما بيجري بيبسط الجلد اللي قدام مسافة بعيدة، فتشوف منظره لما يجي يقفز تلاقي الجهه اللي قدام جابت اخرها واللي ورا جابت اخرها، عشان عربيه بتسيب السنتين بتجري دون عن سعر الارض، تلاقي العجل يفتح بره فيخلي العربيه كده جدا في الارض. العربيه العاديه العجل واقف زي ما هو هتجري زي ما هو، لا المرسيدس بتوسع بقى، فحركه البنت دي بتخلي العربيه تقل كل فين في المتوسط ما تقلبش، غيرها ممكن تقلب. الفهد كده يعني اي حيوان لما بيدخل رجليه ليه مسافه حد، لا الفهد مدته واسعه جدا، وده اللي بيخلي برجان واسع وروح طار وناطط وطار وناطط، فبيديله سرعه تفوق سرعه اي حيوان، ورغم السرعه الرهيبه في الفهد ليه سرعه جدا وهدوء رهيب لا تخلع عقل بشر يفهم من الصفه لسه، رغم سرعته الرهيبه اللي عندي دي ما يجيش ولا فلس، تلاقيها بتدفع الشجره ومكلمش وشايف الفلسه جنب مين، لا يتحرك ولا يجيبها، ينتظر لغايه تيجي عنده. فتره الانتظار دي معظم الحيوانات بتبقى ايه؟ اي حركه تلعبها خاصه حركه ضعيفه غزاله ولا معزه، لو شافت اي حاجه بتتحرك ما تلاقيهاش، فيعمل ايه؟ فتره المسيره دي بالكامل بيثبت نفسه وجسمه وكل عضو في جسمه ما يحركوش، لا عينه ترمش ولا رجله تتحرك ولا ايده تتحرك بالساعات. هدوء يا اخي عجيب جدا، شيء صحيح تدمير الواحد فينا عشان يثبت نفسه ربع ساعة ها ما تحملش، ده في ناس ما تقدرش خالص، انا هاتكم كلمة جد الله يرحمه احكي لي القصة، كان عندنا خادم ما كانش يعرف يسكت ابدا، فجد انا كان طالع مع بعضي في رحلة في المكتب، فقال لي اسمع قال لي هتسكت الرحلة كلها واديك مبلغ كذا، واداني مبلغ كبير 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 يعني في الوقت ده اداني مبلغ يعني يجيب له شقة، قال له بس بشرط انك تسكت الرحلة كلها. قعد ماسك لسانه شوية وكلم نفسه لأن عايز يخرب، وفي الآخر قال له نقول الفلوس 60,000 ده إيه؟ حوف عشان خاطر اعتبر نفسه انه يسكت دي هيموت، سكوت على الكلام مش على الحركه، الحركه دي ما تقدرش تحكمها، لكن الفهد يثبت نفسه لغايه ما يعتقد اي حيوان داخل عليه ان لا يوجد في المكان ما يؤذيه، لغايه ما الفريسه تبقى تحت رجليه تلقى في رجليه ما يحركهاش ما يحركهاش عشان يديها الامان كامل لغايه ما تريح وتمدد وتستريح، اطمئن انها خدت الامان، خدت الامان في جزء من الثانيه يكون قافز اضرب عليه، بذل جهد باقل الجهد وحصل الفارس بعيسى، واضح طبيعه الفهد. المراه تتصل زوجها ما تبص في عينها، تقول زوجي اذا دخل فهم، داخل البيت بيعاملني معاملة الفهد لفريسته، بيعمل ايه؟ في منتهى 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 الهدوء الشديد جدا والسكون العالي جدا، والكلام ده تعشقه المرأة جدا. ودل هذا على ان هذا عرف عند النساء عز ان يفقد الى الرجل. كثير منا يحب ايه؟ يبلبع في الكلام. امر مرغوب برضه من طول ما قاعد مع الولاد. يا اسكت شوية. انت قاعد حد خمسة؟ اسكت. الصمت الصمت السكينة مفيش. ممكن يكررها في نفسي بكثرة كلامي. من كده لحظات عايز تحس بالسكينة وإن عاشق جو رومانسي وهدوء وأمان. ها؟ اديها التوكيل. فهمت. بس لا مفيش نظرات ترعب. ممكن يبقى ساكت بس يقول لها فهمت كده يخوفها. حركة سواء كده يخوفها. أي حركة منك ممكن تنفر نفسها. وإن نفرت عشان تستعيدها عايزة لها ساعة طوال. وصل معنا؟ سلوك الفهد مع المرأة يمدح، وسلوك الفهد مع غير الزوجة يذم. في الرجال هي وصفته ده سلوك معايا بس. إذا دخل فهد هدوء شديد، سكينة شديدة، قدرة على تحكمه لنفسه عالية جدا جدا جدا. التحكم في نفسه، في حركاته، في تصرفاته، في نظراته، في كلماته، في كل أفعاله. إزاي يحكم كل حركة فيه زي ما يحكم الفهد نفسه بالساعات الطوال لا يصدر أي حركة تسعد أي فلسة. كل هذه السلوكيات تمدح من الرجل مع المرأة. وعز أن يفقد إليها أحد من الرجال. لذا مدحت المرأة رجل زوجها بهذا الكمال الخلقي. قالت إذا دخل فهد ورغم الهدوء الشديد والسكينة الشديدة والقوة الشديدة في التحكم في نفسه وأعصابه وأخلاقه وكلماته ونظراته، إذا حانت ساعة عطائه في جزء من الثانية ينقض ويؤدي المهمة كأكمل ما يكون. خلص عليها في ثانيتين. وصل معنا؟ وهذا أيضا يمدح في الرجال. مش يقعد يمأمأ زي التيس. ما التيس ده ممكن يقعد يبلبل ساعتين ثلاثة قبل ما يحل عمليته. هذا يذم. بلبلة التيوس دي تذم في الرجال ولا تمدح. لكن فعل الفروج يمدح.
شده دما.
ها؟
شده دما. أشد دما.
أيوه أشد دما، عشان كده يشبه الرجل التعبان شبهه التيس. ولكن التيس تيس هو طالع يقول ظنك إن هو يعني الذكر اللي بها مفيش زيه وفين وفين لما يفكر يعمل حاجة. لكن لما رغم الهدوء الشديد والسكينة الشديدة وقلة الكلام إذا جد جد النفس. وذلك الرجال اللي بلبلوا كتير ما بيعملوش حاجه، يعني ممكن بعد دما يكرهها في نفسه. اصلا فكر اتجوز، اصلا عايز اتجوز، اصلا فلان زلت دي كويسه. فيجعل نفس المراه تعافى وعاطفتها تنقلب عليه وحتى رغبتها الجنسيه يعني تنفر منه. طفش الوليه وكره الوليه ونفر الوليه وخلها يعني ابعد ما تكون منه بكلمتين بلبلهم. هذا شغل التيوس. ده يسموه شغل التيوس. إذا ندرك هذا المعنى يا إخوان، إذا دخل فهد فكل خصال الفهد من الرجل مع المرأة تمدح. وفي نفس الوقت لو عمل كده مع رجالة تزن أو مع غيرها معها تبقى في منتهى السعادة، مع غيرها بتعتبر في منتهى البلاد. لذا أتمت مدح وجل فقال وإذا خرج أسد بر البيت لا يسلك سلوك الفروض لكن يسلك سلوك الجنود. والأسد خرج بيته ما بينتظرش الفرس تجيل على الباب، بل له مملكة لا يسمح لأحد أصلا يتخطى محارمه، ولكل ملك حمى. والأسد ملك وله حمى، أي حيوان ولا أسد تاني بس يخط في المنطقة بتاعته في جزء من السنة اللي فوق دماغه يدك دماغ اللي جنبه اللي خلفه. وأستحق كلمة الأسد ليه؟ أسد يزود عن عرينه يدافع عن ملكه. أسد لو ابنه اللي مربيه لو شعر في لحظة إن هينافسه في ملكه أول ما يشم بس منه هنهاء من الأسد عليه تشوف منظر عجيب جدا. الأب يطارد الابن مطاردة من يرد قتله لغاية ما يطلعه بره مملكته. ولما ربك عشان تعمل أسد عليه شوف لك مملكة تنشر فيها أسد. مش يطلع لك واحد مخبول يقول لك الاسد ما تروحش ولاده، لا ده الافسد مستعد يقتل اولاده عشان ما يلبسوش مره. وصل المعنى يا اخوانا؟ فالاسد خارج بيته وعينه اسد لكثره زوده عن ملكه كل البهائم تخاف. يبقى قاعدين يرعوا وخافها يقرب من حمى الاسد من منطقه بتاعت ملكه اللي هو حد من الاف. وصل معنى؟ فالمراه تمدح زوجها لانه خارج البيت الكل يهابه الكل يحترم الكل يجله الكل يعرف قدره لان سلوكه مع الجميع سلوك الاسود للفهود. الكل يعلم قوته يعلم قدرته في حماية أرضه حماية ملكه حماية حماه. ولذلك كل الناس تحترمه وتقف عند الحد الذي حد. وصل المعنى؟ فالمرأة مدحته في بيته ومدحته خارج بيته. إذا دخل فريد وإذا خرج أسد بس قالت لا ولا يسأل عما عين. رغم قوتك أسد من كل الدنيا تخاف معي في منتهى الرقة رقة الفهود، ومع هذه الرقة شديدة جدا. لو عهد مني سلوكا معوجا لا يقهرني ولا يقهرني علي. الله، وده من أخطر السلوك التي تكون المرأة وعز من يفتن إليها المفجر. يعني لا تخلو امرأة كما قلنا من خلق معيوب جاهلة. طب أطلعك الله على خلقها تعمل معها إيه؟ كل من تداخل وطلع تذكرها بالعيب ابتلت بالنوم الطويل وانت داخل لها نايمة وطلعت لها نايمة. الله لو جت تعيش طول عمرك نايمة لغاية امتى تنامي؟ الله يخرب بيتك. الله ما كانش حاجه للنوم. مجرد تذكيرها بسوءتها سيجعل منها وحش كاسر تنتظر ان تمسك لك ذله لتذلك كما اذلتها. ويا سلام لو مسكت لك ذله هتقول لها انت نايم وتقول له انت وانت لسه بتعمل كده هتجنن ابوك واللي جابوك واللي خلفك. فأنت طمعتها في البحث عن عينك وطمعتها في إذلالك كما أذلتها وفي قهرك كما قهرتها. ليس هذا بالخلق المحمود. الخلق المحمود إن ألفت في عيبا لا تقهر ولا تكهر ولا تعادل، بل تعالج على النار هذه، ساعدها السلام في هرمون زيادة، في أدوية تأثر في هرمون زيادة. طب العبد زي ما بعضينا، طب جعلك ما خلي في ولد القرآن ما نتفق على أمر، إذا بدأت تتقلدي الشيطان يخدعك عشان تنام أكثر وساعات نومك. إن تقلدتي يعني اجعل لك عزما وهما في أن تعجل في القيادة، قم توضي وصلي، شجعها ادعيها تأخذ بناصيتها لغاية ما تعالج دائما، من غير أن تكسرها بتذكيرها بسواتها. لأن في عندها كسر المرأة وإن كسرت لم تنجبر، لأن المرأة تمدح زوجها بهذا فتقول ولا يسأل عما عهد، الأمر العاهد وعرفه من سوءتي وعيبي عما عهد، عما عهد عما ألف وعرف وعايد واطلع عليه من سوءاتي أو معايبي. وصل معنا؟ لا يسأل، يعني حتى مجرد تذكيرها بتعتبر المرأة لما تتذكرها بها تذكرها بتذلها بتحتقرها بتعاتبها بتعيرها، كل هذه المعاني تخطر ببالها وقلبها، وكل ده حينفر قلبها منك وعاطفتها، ولا يزيدها لك حبا ولا لأمرك طاعة ولا لعشرتك دواء. أفسدت عشرتي، أفسدت طاعتي، أفسدت أخلاقي، وأفسدت عليها دنياها وآخرتها، وأفسدتها على نفسك وعلى أولادك وعلى بيتك، والجاني في النهاية أنت والخاسر أنت، بسوء فعالك. لا يسأل عن نعم نعم أوه أنا آسف دعينا عشان أخذ وسط حتى مزارة مش هتخلص وهنفسه باثنين من 11 ها؟ لكن حقيقة الحديث شيق ومشوق، وفي تغذية عالية جدا حقيقة.
في حديث عكس
سيدنا
النساء
أي حديث أمام البالية أنا عارفة كنت بطلع عليه حديد في هذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يرفعنا عن النار وأن 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 يرفعنا ع